الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى نواقض الإسلام: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. نواقض الإسلام: النواقض جمع ناقض، والنقض في لغة العرب حل المبرم. يقول ابن فارس رحمه الله تعالى في معجم مقاييس اللغة: نقض هو نكث شيء، نكث شيء. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. شاهدنا نقضت غزلها، نكثته وحلته، حلت هذا الغزل من بعد قوته. وفي حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة، لنقضت الكعبة الحديث. شاهدنا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لنقضت الكعبة. نواقض الإسلام: تقدم معنا تعريف الإسلام لغة وشرعا، وأنه في اللغة من المسالمة أو الاستسلام، وفي الشرع الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فالله جل وعلا أنعم علينا بنعم عظيمة، أعظمها أن هدانا للإسلام، وأن شرح صدورنا واطمأنت قلوبنا للإيمان. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فالإسلام أعظم نعمة، ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. إذن الإسلام نعمة عظيمة امتن الله بها علينا، فيجب علينا أن نشكر الله سبحانه على هذه النعمة بأن نتعلم هذا الدين، وأن نعمل به ظاهرا وباطنا، وأن نخلص الدين لله سبحانه، وأن نعبد الله جل وعلا كما أراد الله بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نحذر مما يفسد هذه النعمة وهو الشرك والكفر بالله. وهذه الرسالة في التحذير من ذلك. قال الشيخ: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة. اعلم فعل أمر من العلم، وقوله اعلم أي يجب عليك أن تعلم، فهذا فيه حكم تعلم المسلم لهذه النواقض، وأنه فرض عين على كل مسلم ومسلمة أن يعلمها علما صحيحا مأخوذا من كتاب الله وسنة نبيه، كي يحذرها ويحذر منها. وهذه الكلمة اعلم يؤتى بها لبيان ما هو مهم، ولا شك أن ما في هذه الرسالة مهم بل في غاية الأهمية، لأن التوحيد يعرف بأمرين: يعرف بحده بتعريفه وأنواعه، ويعرف بضده وهو الشرك. يعرف بحده ويعرف بضده، فعلى المسلم أن يتعلم دينه. ثم قال: أن نواقض الإسلام، توكيد بعد كلمة اعلم لعظيم الأمر ومزيد الاهتمام. تقدم معنا تعريف الناقض، وتقدم معنا تعريف الإسلام قوله عشرة. هل قول الشيخ رحمه الله تعالى إن نواقض الإسلام عشرة، هل هذا يفيد الحصر بمعنى أن نواقض الإسلام عشرة فحسب، أم أن المراد أنه ذكر أهمها وأشدها خطرا وانتشارا؟ قولان لأهل العلم والإيمان. فمن أهل العلم والإيمان من ذكر رعاكم الله أن النواقض عشرة فحسب، أي أن قول الشيخ على ظاهره اعلم أن نواقض الإسلام عشرة أنها تفيد الحصر، حصر هذه النواقض في عشرة نواقض، وما ذكره الفقهاء من النواقض الأخرى فكلها ترجع ولا تخرج عن هذه العشرة. يقول العلامة المجاهد الصداع بالحق محمد ابن آمان الجامي رحمه الله: إذا تتبعنا نصوص الكتاب والسنة لنبحث عن نواقض الإسلام تنحصر في هذا الرقم، وإن فصل من فصل فهي في الأصل لا تخرج من هذا أو لا تخرج عن هذا. هذا قول لهذا العالم وغيره. ومن أهل العلم من قال إن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر المجمع عليها، أي أن هذه العشرة محل إجماع، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى نقل الإجماع عند كل ناقض، عند كل ناقض. قال الشيخ سليمان بن سحمان كما في الدرر السنية: قد ذكر أهل العلم نواقض الإسلام، وذكر بعضهم أنها قريب من 400 ناقض، لكن الذي أجمع عليه العلماء هو ما ذكره شيخ الإسلام، هو ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجد. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذه النواقض للتحذير منها، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. ويقول أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. الأول الشرك في عبادة الله، الأول من هذه النواقض العشر الشرك في عبادة الله. وابتدأ رحمه الله تعالى هذه النواقض العشرة بالشرك لأنه أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به، فهو أعظم ذنب الشرك بالله سبحانه، هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين، وسوء ظن برب العالمين. الشرك هذه المادة في لغة العرب تدل على مشاركة بين اثنين فأكثر في شيء، تدل على مشاركة، قال الله جل وعلا: وأشركه في أمري. وأما معناه في الشرع فهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، سواء كان في الربوبية أو الإلهية أو الأسماء والصفات. وقد ذكر الشيخ عبد اللطيف بن حسن كما في الدرر السنية أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف الشرك بتعريف جامع، كما في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي لما قيل: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. إذن الشرك تسوية غير الله بالله، تسوية غير الله بالله. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وحقيقة الشرك هو التشبه بالخالق وتشبيه المخلوق به. الله جل وعلا قال وبين عن المشركين: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فسووا المخلوق الضعيف بالخالق القوي العظيم في حق الله سبحانه وتعالى. إذن هو تسوية غير الله بالله، غير الله كل من سوى الله، سواء أكان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا فضلا عن غيرهما. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ إذن الشرك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وسيأتي إن شاء الله معنا ذلك. الشرك ينقسم إلى قسمين اثنين، ودليل ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. استقرأ علماؤنا نصوص الكتاب والسنة فوجدوا أن الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر، ينقسم إلى مخرج عن الملة وغير مخرج عن الملة. الله جل وعلا قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا شرك أكبر، وهو الذي عنى المصنف رحمه الله تعالى بهذا الناقب. الشرك الأصغر ودليله حديث محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. الشرك الأكبر هو كل قول أو عمل أو اعتقاد أطلق عليه الشارع لفظ الشرك وكان متضمنا لخروج الإنسان عن دينه، هذا هو الشرك الأكبر. كل قول كمن يدعو الأموات في جلب نفع أو دفع ضر، أو عمل كمن يذبح لغير الله، أو اعتقاد كمن يعتقد في الأموات النفع والضر أطلق عليه الشارع. فالحكم على القول والعمل والاعتقاد بالشرك لابد أن يكون مبنيا على دليل صحيح صريح من كتاب الله وسنة نبيه، وكان متضمنا لخروج الإنسان عن دينه، أي مثلا من ذبح لغير الله فقد أشرك، وسيأتي معنا شرح كلام المصنف رحمه الله تعالى. إذن هذا تعريف الشرك الأكبر. الشرك الأصغر هو كل قول أو عمل أو اعتقاد أطلق عليه الشارع لفظ الشرك ولم يكن متضمنا لخروج الإنسان عن دينه، ومزيد بيان هذا القسم في غير هذا الموطن بإذن الله تعالى. فالشرك الأكبر سواء أكان في الربوبية كمن يعتقد أن مع الله خالقا ورازقا ومحييا ومميتا، أو كان في الإلهية كمن يدعو الأموات في جلب نفع أو دفع ضر، أو كان في الأسماء والصفات كمن تسمى باسم من أسماء الله الخاصة كأن يسمي اسمه الله مثلا. إذن من نواقض الإسلام الشرك، وهو أعظم النواقض، وهو أعظم النواقض، سواء كان شركا أكبر في الربوبية أو شركا أكبر في الإلهية أو شركا أكبر في الأسماء والصفات. إلا أن الشيخ رحمه الله قال: الشرك في عبادة الله تعالى، وهذا هو الشرك في الإلهية. وتقدم معنا تعريف العبادة، وأحسن تعريف لها هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وإنما خص المصنف رحمه الله تعالى هذا الناقض في شرك الإلهية لأن الشرك في الإلهية يتضمن الشرك في الربوبية والأسماء والصفات، ولأن مشركي العرب إنما نازعوا وخالفوا في توحيد الإلهية، فهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية وإن كان إقرارهم فيه ما فيه. فشيخ رحمه الله تعالى ذكر الناقض في شرك الإلهية، وسمعت تعريف الشرك الأكبر وأنه سواء أكان في الإلهية أم في الربوبية أم في الأسماء والصفات. وأمر الشرك عظيم وخطير، لذا ساق الشيخ رحمه الله تعالى هاتين الآيتين لبيان ذلك. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبين الشيخ رحمه الله تعالى وساق هذه الآية لبيان أن الشرك ناقض من نواقض الإسلام، ناقض من نواقض الإسلام. يقول الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به. يقول ابن كثير عليه رحمة الله: أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به. وقوله لا يغفر، المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، أن الله لا يغفر لمن مات على الشرك الأكبر، ويغفر ربنا جل وعلا ما دون ذلك أي من الذنوب، كما قاله ابن كثير رحمه الله تعالى وغيره. لمن يشاء، قال ابن كثير أي من عباده، لمن يشاء أي من عباده. فبين ربنا جل وعلا أنه لا يغفر أن يشرك به، دل أن الشرك بالله سبحانه ناقض من نواقض الإسلام. وقال: إنه من يشرك بالله، إنه من يشرك، سواء كان شركا أكبر في الربوبية أو شركا أكبر في الإلهية أو شركا أكبر في الأسماء والصفات، فقد حرم الله عليه الجنة، فالجنة حرام على كل مشرك كافر، ومأواه ومكانه النار خالدا مخلدا فيها، وما للظالمين أي للكافرين من أنصار ينصرونهم من دون الله. فبين ربنا سبحانه أن الشرك ناقض من نواقض الإسلام، حيث أنه من مات وهو مشرك بالله شركا أكبر حرم الله عليه الجنة، وكان خالدا مخلدا في النار، ولا يخلد في النار إلا كافر مشرك عياذا بالله رب العالمين. قال: ومنه أي من الشرك في عبادة الله الذبح لغير الله. ومثل الشيخ رحمه الله تعالى بهذا المثال كما يقال بالمثال يتضح المقال، وذكر الذبح دون غيره لأن الذبح لغير الله كان منتشرا في زمنه، فخصه بالذكر للتحذير منه. والذبح هذه المادة في لغة العرب أصل يدل على قطع، ذبح وشق. والذبح في الاصطلاح إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، واللام في قوله لغير لام التقرب والقصد، وغير الله كل من سوى الله. فمن ذبح للأنبياء فقد أشرك، من ذبح للملائكة فقد أشرك، من ذبح للجن، للسحرة، للكهان، لغير ذلك فقد أشرك. والذبح عبادة. قال الله جل وعلا: فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك، فأمر الله جل وعلا بالذبح له، دل أن الذبح عبادة يحبها الله سبحانه، أن تذبح له الأضحية أو العقيقة أو الهدية. إذن الذبح عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة. قال الله جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فالذي يذبح لغير الله يذبح للجن، يذبح للسحرة والمشعوذين، يذبح لاستخراج الكنوز والذخائر، يذبح بارك الله فيكم عند إتمام بيته خوفا من الجن ألا تؤذيه، يذبح للولي حتى لا يصيبه في نفسه وماله، إلى غير ذلك. كل ذلك حرام شرك أكبر. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. إذن الذبح لغير الله شرك، والشرك ناقض من نواقض الإسلام. قال: كمن يذبح للجن، وهؤلاء كثير ولأمور كثيرة، فمنهم من يذبح للجن حتى يأخذ الدفينة والذخيرة، ومنهم من يذبح للجن كي يعطوه بعض سؤله كالسحرة، ومنهم من يذبح للجن كي لا تؤذيه بزعمه، كمن يذبح عند انتهاء بيته ثم يريق الدم على العتبة ويلطخ الدم أو البيت بدم الذبيحة، إلى غير ذلك. فقال: كمن يذبح للجن أو للقبر، كمن يأتي ويذبح للقبر وصاحبه، كما كان موجودا في بلادنا وغيرها مما يسمى عندنا بالمسجد المزارات، كثير منهم يذبح للقبر، وكثير منهم يذبح لصاحب القبر، ومنهم من يذبح بارك الله فيكم لكون من أتى إلى قبر جده مثلا يعني يعده ضيفا، وهذا من المحرمات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن تشبه بقوم فهو منهم فليحذر. المسألة بارك الله فيكم ضابطها كمن يذبح للجن، قاصدا الجن، متقربا للجن، أو يذبح للقبر. وليس الذبح لغير الله مخصوصا بالذبح للجن أو القبر. فتقدم معنا أن الذبح عبادة، فصرف هذه العبادة لغير الله كائنا من كان ذلك الغير وهو شرك بالله. إذن الناقض الأول الشرك في عبادة الله، فليحذر المسلم غاية الحذر، رعاكم الله، من الشرك كبيره وصغيره. فمن نواقض الإسلام الشرك في عبادة الله، الشرك الأكبر في الربوبية أو الإلهية أو الأسماء والصفات. نسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.